بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم. أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسالة محمد صلى الله عليه وآله. منذ وجود الحياة البشرية على الأرض ظهرت الحاجة إلى التناسب والتوازن وتجنب الاختلالات بكل أشكالها لحفظ النظام العام وبقاء الاجتماع، ونفس هذه الحاجة حكمت المخلوقات بسن الخالق الحكيم قوانين محكمة لها لحسن انتظام عملها وتجنب الاختلال، ولكل مخلوق جامد وحي قانون يحكمه ويحفظ وجوده، وهو آية العدل في الخلق. ومنذ أن بدأ الإنسان يرتقي على سلم الحضارة بالزراعة والعمل الجماعي المنظم، نشأت نزاعات الملكية والحقوق، وظهرت المبادرة إلى الدفاع ورد الظلم، وبرزت إشكالية مرجعية العدالة في فض النزاعات، وهل القوة مع الحق أم أن الحق وإحقاق العدل يخضع للقوة وللمسيطر وقانونه ورؤيته. ولا زالت الأمم برغم فطرية العدالة تعيش التنازع وتفتقر إلى الموازين الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والانسجام الشامل لاختلاف مرجعيات العدالة التي تطال في تطبيقاتها السياسة والاجتماع والاقتصاد والبيئة، وصولا إلى كل مفردة من مفردات حياة الإنسان. من هنا كان مفهوم العدالة الشاملة أصلا أصيلا في دعوات الرسل الإلهيين والمصلحين الاجتماعيين، تماهي صوت الفطرة السليمة ونداء العقل الذي يقبح الظلم وينهى عن ويلاته المخلة بالنظام. وقد شهد التاريخ سقوط أمم وحضارات انتهج حكامها سبيل الغي وتركوا سبيل الرشاد. والعالم اليوم بالرغم من تطوره العلمي والتكنولوجي يعيش نفس الأزمات لغياب العدل الشامل واستنسابيته في التطبيق وانتهاج ازدواجية المعايير والموازين. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نؤصل لمفهوم العدالة الشاملة كأصل جوهري حاكم في منظومة الإسلام الحنيف، ودور هذه الشمولية في إرساء الأمن والاستقرار في حياة الأفراد والجماعات، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
إن الرسالة التي جاء بها الإسلام توصف بالعالمية، بمعنى أنها للناس كافة، لا يحدها مكان ولا يحويها زمان، ولا يخلو واقع الناس في حياتهم من حكم شرعي مقتبس منها. إنها الرسالة العامة والشاملة والخاتمة، جاءت لهداية الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم في أي نقطة من هذه الأرض. فما هي المقاصد الكبرى للرسالة المحمدية؟ ولماذا الله عز وجل أرسل الأنبياء؟ وما هو الغرض الإلهي؟ وما هي الأهداف والحكمة الإلهية؟ ما هي المآلات التي أرادها الله عز وجل من وراء إرسال الأنبياء على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الأمة كأمة وليس على المستوى الفردي؟ سوف نبين في هذا البرنامج أن لدينا عدة مقاصد كبرى لإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حركة الأنبياء والكتب السماوية جميعا تهدف إلى أمور جوهرية. فما هي هذه الأمور الجوهرية؟ وهي تبين جوهر الدين وحقيقة الدين، والتي منها العدالة. والعدالة هو العنوان الأبرز الذي أراده الله عز وجل من خلال إرسال الكتب وإنزال الكتب وإرسال الأنبياء، وهي من أجل العدالة ليقوم الناس بالقسط. وسوف نشرح بالتفصيل معنى العدالة في الإسلام، وما هي أبعاد العدالة في الإسلام، وما هو مفهوم العدالة في الدين.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، والتحية لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل الأعزاء الكرام.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. لازلنا وإياكم في مفهوم العدالة، وأنه حاجة إنسانية بل هو حاجة كونية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد.
أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة التي ذكرتموها، وهي كلمة الحاجة، حاجة المجتمعات إلى العدالة، من خلال قصة أو من خلال خبر نقله أحد كبار الصحابة، وهو جعفر الطيار، الشهيد جعفر الطيار عليه السلام، عندما رجع من الحبشة. لأن جعفر الطيار هو كان على رأس الوفد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جعفر: ماذا رأيت؟ أو بعبارة أخرى: ما هو أهم ما رأيت هناك؟ الملامح العامة لي لهذا السفر، وهو السفر الأول كان للمسلمين إلى خارج بلدهم وهو الحبشة. جعفر الطيار عليه السلام روى للنبي مشهدا، قال بأنه رأيت مشهد، هذا المشهد استوقفني وأحب أن أذكره لك، وهو أنه كان هناك امرأة تسير وعلى رأسها حمل، في محمل تضعه عادة النساء على رأسها، وعلى المحمل أكيدا كان هناك أغراض. فكان هناك راكب، ظهر أنه هناك من كان يركب الحصان بحيث يكون هو أعلى من المرأة التي كانت هي تسير على الأرض.
لا،
هي كانت يعني ماشية، وكان هناك راكب على خيل، وكان يزاحمها، وبالتالي كان كل مدة يقع الحمل عن رأسها ثم تعيده وثم تضع الأغراض، وهكذا كان يزاحمها. وهنا هذه المرأة نطقت بجملة بأنها اشتكت إلى الله عز وجل من ظلم هذا الرجل،
وهي غير مسلمة طبعا.
هو ينقل هذه القصة من مجتمع في ذلك الوقت كان مجتمع مسيحي، لما ما كانوا على دين الإسلام. فالنبي ذكر تعليقا على هذه القصة وعلى هذه المشهدية، قال كلمة خالدة، كلمة ذهبية، كلمة تعبر عن سنة اجتماعية.
نعم، اذكروا اولا يعني ماذا قالت المرأة قبل تعليق النبي صلى الله عليه وآله.
المرأة دعت عليه، دعت أن الله عز وجل أن يأخذ يعني حقها من هذا الرجل. دعاء المرأة كان يعني واضح بكل براءة يعني، دعت عليه به. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله، هذه العبارة مهمة جدا كما ذكرت، لأنها تؤشر إلى سنة إلهية اجتماعية مهمة جدا. إن الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا يقدس أمة، لا يقدس أمة ولا يقدس أمة، لا يؤخذ فيها للضعيف حقه من القوي بدون تتعطع.
نعم،
عدل يعني، وعدل من دون أن يكون هناك أي انزعاج، يعني ينبغي أن لا ينزعج القوي، ويعني من دون أي إظهار انزعاج من أنه مثلا لماذا تأخذون هذا الحق مني.
نعم،
هو طبعا هو حق الضعيف طبعًا، وليس حق الغني،
ومن دون تشفع أو دوران يعني،
بدون تتعطى، بدون تتعطى يعني لابد أن يستسلم للعدل،
ينقاد له،
لابد أن ينقاد للعدل، ينقاد، يستسلم، استسلام أكثر، يستسلم للعدل من دون أن يكون يعني من دون أن يعترض، من دون أي اعتراض، كما الآن مثلا يقول القاضي بأنه مثلا
نعم،
أنا حكمت هذا الحكم ولا يحق لأحد أن يعترض،
نعم،
أن يبدي انزعاج. ولكن العبارة هنا، الجملة المهمة، إن الله لا يقدس. لماذا؟ لأنه قضية العدالة، نعم، هي حاجة، هي ربما هي أهم الحاجات. يعني إذا أردنا أن نعبر عن العدل بكلمة، كما عندنا في الروايات، طبعا هذا التعبير جميل جدا، وخصوصا في ما ورد عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين تكلم كثيرا عن العدل.
نعم،
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، العدل حياة، العدل عبر عن العدل بأنه حياة. فالأمة التي تفقد العدل يعني هي أمة ميتة، وإن ظنوا أنهم أحياء. فالعدل هو حياة المجتمع. وفي بعض الروايات تشبه العدل والعدالة بأنه أحلى من العسل.
نعم،
تعبير طبعا أيضا هذا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بأنه أحلى من العسل.
جميل،
وأنه هو أفضل من الماء. أعذب من الماء.
نعم،
كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعذب من الماء. طبعا إن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، يعني الماء لا يمكن للبشرية أن تستغني عن الماء. ولكن كأن هذا الحديث يريد أن يقول لنا بأنه يعني إذا استغنت البشرية عن الماء لا يمكن أن تستغني عن العدل. وإذا كان هناك شيء، إذا كان هناك مفهوم، إذا كان هناك واقع جميل، فهو العدل.
يعني أجمل حياة الأجسام بالماء، وحياة الأرواح بالعدل،
حياة المجتمعات بالعدل. مجتمع ما في عدل، إن الله لا يقدس،
لا ينزه ولا يرفع،
لا ينزه، نعم، لا يقدس، بل أكثر من ذلك. طبعا هذه الرواية تحاكي مفهوم قرآني مهم جدا، ورد في كثير من الآيات، بأن الله عز وجل يهلك القرى الظالمة مثلا، ربك يهلك القرى الظالمة. دائما هذا الهلاك هو نتيجة الظلم. طبعا كلمة القرية عبارة يعني هي تعبير عن المجتمع،
مكان اجتماعي، مجتمع
عن
يعني.
أمة، نعم،
مجتمع.
ف وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ما في عدل، ليس فقط لا يقدس، يعني هذه تعبير لا يقدس ربما فيه تخفيف، يعني إذا كان في قرية ظالمة، الله عز وجل يهلكها.
نعم،
من هنا يعني ابن طاووس كما ذكرت في القصة عندما سأل الحاكم المغولي بعد طبعا أسلم هو بعد أن سمع جواب ابن طاووس أسلم، عرف أنه هذا دين الذي جاء به محمد، هذا دين ينسجم مع الفطرة، فقال لهم بأن الحاكم العادل غير المسلم أفضل، طبعا أفضل للأمة أفضل للمجتمع من الحاكم المسلم الجائر. إن الله لا يقدس أمة، بل الله عز وجل يهلك الأمة التي فيها ظلم، طبعا ضمن شروط، لأن الآيات القرآنية توضح لنا وسأتكلم عن هذا الأمر
طبعا بسوء اختيارهم طبعا.
لهذا السبب في آية أخرى يقول وهم غافلون ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إذا أهلها غافلون في ظلم ولكن غافلون ما بيهلكها، أو مصلحون في آية أخرى مصلحون ما بيهلكها ضمن شروط طبعا. ولكن الظلم من موجبات الظلم أن الله عز وجل يهلك القرية الظالمة أو الظالمة أهلها أو الظالم أهلها يهلكهم. شوف الله، فإن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للقوي حقه من الضعيف بدون تتعتع، يعني إذا تعتع إذا انزعج القوي لأنهم أخذوا حق الضعيف منه، إذا انزعج الله عز وجل لا يقدس هذه
الأمة.
فالتعبير تعبير هذه حاجة تعبير جميل، ولكن أنا أردت أن آتي بالتعبير الوارد عندنا نحن في النصوص. فالتعبير هو أن العدل حياة، العدل أحلى من العسل، العدل هو كالماء للظمآن، كيف إذا إنسان ظمآن ظمأ شديد جدا وعطيته ماء
يحيا به،
أعذب من يحيا به. فنعم يعني المجتمع ما في عدل، في قهر، في ظلم، في تنكيل، في سلب للحقوق، في 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 طرف، في استكبار، انه اذا في طرف اكيدا لانه ايضا لان المترفين هم الذين يخلقون الظلم، الظلم الطبقاتي، الظلم البرجوازي بالتعبير الان بالتعبير الدارج. فطبعا لأنه نحن سنتكلم الآن عن شمولية العدالة، العدالة هي ليست فقط في قضية اقتصاد، لا، العدالة لها مفهوم عظيم جدا في الإسلام. وهذه طبعا ميزة عظيمة جدا للعدالة في المشروع المحمدي. طيب فنعم الحاجة للعدل هي أهم من حاجة المجتمعات إلى الكثير من الأمور. على هذا الأساس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدهم رافق حكيما ورافق نبيا. أنا طبعا أنا عندي تردد أن هذه الرواية هي عن النبي أو عن أحد من أمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن تكون عن الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بأن رافق حكيما وكان يردد عليه السؤال، ردده كثيرا بأنه هل هناك أوسع من الأرض، في شيء أوسع من الأرض؟ فهذا الحكيم بقي صمت كثيرا وأجاب، قال له إيه نعم في أوسع من الأرض، قال له العدل، العدل أوسع من الأرض.
جميل،
شوف هل التعبير، طبعا هو أكيد أن هذا الحكيم نبي من الأنبياء. لأن الأنبياء يعلمون يزكون الناس ويعلمونهم الكتابة والحكمة. يزكيهم ويعلمهم الكتابة
والحكمة.
فالعدل إذن مفهوم مهم جدا، والعدل حاجة، يعني قبل أن أتكلم عن المفهوم، حاجة اجتماعية لا بد منها، يعني المجتمع لا يمكن أن يعيش بكرامة من دون عدل، لا يمكن أن يعيش بحرية من دون عدل، لا يمكن أن يعيش حياة سعيدة من دون عدل. هذه طبعا تعليقا على كلمة الحاجة التي ذكرتموها وأحببت أن أبدأ بها هذا البرنامج. أعود إلى قضية مهمة جدا وبالأمس ذكرتموها أستاذ جمال جزاكم الله خير، والآن بالتقرير أيضا ذكرت أيضا، وكان أيضا هناك سؤال يعني في التقرير، قضية المقاصد وجوهر الدين وحقيقة الدين. هذه قضية أيضا مهمة جدا. أنا طبعا بعد يعني مطالعاتي لعشرات السنوات، مطالعاتي الإسلامية هلأ في القرآن الكريم في الأحاديث، وبعد يعني تأملي أو تأملات كثيرة، فكنت دائما طبعا أنا أبحث عن هذا، أن ما هو حقيقة الدين، ما هو جوهر الدين، فلسفة الدين، أو كما عبرت بالأمس روح الدين، روح الدين، روح الشرائع السماوية، أو بعبارة أخرى ما الذي يؤدي بالإنسان إلى الهدف الأسمى الذي من أجله الله عز وجل خلق الإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان من أجل الرحمة، أو كما في الحديث الشريف يعني خلقت الخلق كي أعرف، كي أعرف يعني لأنه المعرفة معرفة الله، بالتالي هي تؤدي إلى الرحمة وتؤدي إلى السعادة. الله عز وجل خلق الإنسان من أجل السعادة، وأراد أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة، لا، سعيدا في الدنيا
والآخرة
وفي الآخرة، وأن تكون الإنسان سعيد والمجتمعات سعيدة، أن تكون المجتمعات مجتمعات كما في التعبير في 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 دولة كريمة، يعني مجتمعات تعيش الكرامة
وحياة طيبة
وتعيش السعادة، طيب، أو حياة طيبة. وطبعا كل المدارس الفكرية تدعي بأنه تريد أن تأخذ بالإنسان نحو السعادة،
حتى أفلاطون يعني حلم بمدينة فاضلة،
أفلاطون وسقراط الفلاسفة اليونانيين، وثم الآن الفلاسفة الإسلاميين وبعض الفلاسفة الآن الغربيين، الكل الآن الكل يدعي وصلا بليلة يدعي أنه يريد أن يأخذ بالإنسان نحو السعادة،
وأنهم يمتلك زمام الحقيقة بيده،
وأنه هو الذي يملك مفاتيح السعادة، يعني يملك المفاتيح التي تؤدي إلى فتح هذه المدينة، مدينة السعادة، المدينة السعيدة التي يريد الإنسان أن يعيش فيها بسعادة. فهذا طبعا متفق عليه، والإسلام أيضا ضمن هذه المدارس، الله عز وجل أيضا نفس يعني لديه نفس المشروع، والأنبياء لهم نفس المشروع، هو سعادة الإنسان. والسعادة طبعا في الإسلام، طبعا لا نريد أن نتكلم عن قضية السعادة ومفهوم السعادة، أكل حال
أكل حال السعادة نتيجة، هي نتيجة أكل حال وصناعة في
نتيجة
النهاية.
هي الغاية الكبرى، غاية الكبرى، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف، طبعا لماذا يعرف؟ يعرف من أجل أنه الإنسان بالمعرفة ينتقل إلى السعادة، بمعرفة الله عز وجل بالمعرفة يتكامل، والتكامل هو التكامل أصلا هو من أجل السعادة، تكامل ليس هو غاية الغايات، غاية الغايات هو السعادة. لا بأس نحن حتى ننظم هذه المفاهيم، أنا برأيي هذا مهم جدا، ومهم جدا حتى لبحثنا في العدالة. غاية الغايات، غاية الغايات للإنسان هو السعادة،
والسعادة في جوهرها رضا.
الرضا هو مقام في سلسلة الوصول إلى هذه السعادة، طبعا بحسب المسلك العرفاني،
طبعا
مقام الرضا، مقام الرضا بعد طبعا هناك يعني شعور بالسعادة يشعر به الإنسان.
القرآن قال يعني رضي عن الرب والرب رضي عنه، وهو هذا جوهر الرضا.
نعم، إيه، ولكن في السلوك العرفاني ينتقل من مقام إلى مقام، من مقام إلى مقام، بحيث يكون حينئذ يصل إلى مقام، يعني يصل إلى يكون أسعد الناس. أسعد الناس من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم،
الله وآله.
يعني نحن الذي وصل إلى قاب قوسين أو أدنى في هذا في سلم الكمال الروحي والمعنوي والدرجات العرفانية، النبي وصل إلى أعلى مراتب الولاية التي هي قاب قوسين أو أدنى. لهذا السبب النبيين هو أسعد الناس كان، وهكذا قال محمد والأنبياء، وكلما الإنسان على كل حال تدرج في سلم الكمالات المعنوية. إيه هذه النفس المطمئنة بعد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي عند لماذا يشعر. طبعا نحن الآن خرجنا قليلا ولكن هو أيضا لا بأس استطراد جميل. لماذا الإنسان المؤمن يعني عندما يصل إلى هذه المقامات العرفانية يصل إلى يشعر بالسعادة؟ لأن الإنسان الله عز وجل أنزله إلى هذا العالم، هذا العالم الدنيا هو أقل العوالم، وألبسه بهذا الجسد، وبالتالي يعني صار بعيدا، طبعا بعد معنوي، بعيدا عن موطنه، عن وطنه. طيب طبعا أنا أتكلم الآن عن الروح. هذه الروح الله عز وجل خلقها وصارت بعيدة بسبب الجسد، صارت بعيدة وسبب عالم الدنيا
عن موطنها الأصلي.
فدائما هذه النفس تشعر بالألم وتشعر بالشقاء لأنها ابتعدت عنا. ونفخت فيه من روحي، الله عز وجل نفخ فيها هذه الروح، ولكن هذه الروح دائما تشعر أنها تشتاق. طبعا الشوق في ألم، تريد أن ترجع إلى وطنها. فإذا النفس تجردت من خلال تهذيب النفس والكمالات الروحية، تجردت فحينئذ تصل إلى لقاء الله عز وجل، يعني تعود إلى موطنها.
نعم. وهذا كله يحتاج إلى جوهرية العدل، لأن هذه العودة إذا شابها ظلم و فالإنسان بسوء اختياره والأمم بسوء اختيارها تصل إلى أماكن بعيدة عن هذا الموطن الأصلي الذي أريد له أن يكون سعادة سرمدية.
الظلم من أكبر الموانع في رقي الإنسان الروحي. طبعا هذه سأتكلم عن هذا الموضوع.
لا.
الظلم، ظلم الآخرين، طبعا في ظلم للنفس عندنا في الإسلام وفي ظلم للآخرين، يعني في عدل للنفس، أعدل العدل أن تعدل نفسك أولا. طيب وفي أيضا عندنا ظلم للآخرين، ظلم الآخرين طبعا أيضا من أشد الظلم وأيضا من أشد الموانع التي تمنع الإنسان من 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 الكمال الروحي. بل الظلم الآخرين يبعد الإنسان أبعد ما يمكن يبعده عن الله عز وجل. هذه أيضا مسألة مهمة جدا في بحث العدالة سأتكلم عنها.
نعم، لأن نقيض العدالة هو الظلم في النهاية.
نعم طبعا. أعود إلى بحثنا. فإذا أسعد الناس من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق مشروع العدالة في نفسه وحقق مشروع العدالة مع الآخرين بأعلى مراتبه، وأيضا تدرج في سلم الكمالات المعنوية بحيث الآن هو يعني يشعر بهذه السعادة أيضا بأعلى مراتبه. المهم نحن الذي نريد الآن أن نسلط الضوء عليه، وهذه قضية مهمة جدا جدا، هو أن يعني هدف الإنسان الأسمى، كل إنسان الآن حتى لو سأل نفسه عن ماذا يبحث، يبحث عن السعادة. المجتمعات تبحث عن السعادة، الإسلام أيضا هدفه السعادة، سعادة الإنسان. أن هو سعادة، كيف يسعد الإنسان؟ يسعد على المستوى الروحي، على المستوى الفردي، من خلال الكمال الروحي. إيه؟
لا.
يسعد، يصل إلى السعادة. المجتمعات كيف تصبح المجتمعات سعيدة بحسب رؤية الإسلام؟ ليس بالكمال، الكمال هذا يعود إلى الفرد. طيب كيف تسعد المجتمعات؟ كيف تصل المجتمعات إلى السعادة التي يريدها الإسلام أيضا؟ تصل ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، بالعدالة.
نعم.
واحد العدالة. ثم أيضا حتى تصل المجتمعات إلى السعادة تحتاج إلى الكرامة. الكرامة، لقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم بني آدم، وأيضا يريد له أيضا أن يعيش كريما، وأن أيضا هو أيضا أن يكرم نفسه. في كرامة تكوينية وفي كرامة سنتكلم عنها إن شاء الله في فرصة أخرى. إذن العدالة هي التي تحقق السعادة للمجتمعات في الدنيا وللإنسان في الدنيا. العدالة والكرامة، الكرامة مهمة جدا، الكرامة في المنظومة الإسلامية هذه طبعا هذه ليست موجودة في المنظومات الأخرى.
نعم
الكرامة غير مطروحة أصلا في المدارس الغربية ومدارس الفكرية الثانية.
إذا قلنا أن هناك شعب مختار فنحن ضربنا الكرامة، وإذا قلنا بالمقاييس الموجودة وليس بالمقاييس الإلهية، وإذا قلنا نعم. الإنسان الأعلى والعرق الأعلى كما يقول الفيلسوف نيتشه الألماني، فنحن ضربنا الكرامة، وهكذا نعم. في عملية تقييم وتقويم هذه المسألة. تفضل.
يعني في طبعا في قضية التمييز العنصري، طبعا هذه يعني لها دخل في العدالة ولها أيضا دخل في كرامة الإنسان.
نعم.
سنتكلم أيضا عنها.
طيب اسمح لي سمحت شيخ
الثالث بس حتى أنا فضل. أكمل هذه ونأخذ هذا الفاصل فضل. نعم أنا مع الاعتذار يعني
فضل.
أيضا المفهوم الثالث أو الحقيقة الثالثة التي تحتاج إليها المجتمعات كي تعيش العدالة هي قضية الرحمة، عفوا كي تعيش السعادة قضية الرحمة. يعني عندنا هذا أنا كما ذكرت بحسب مطالعاتي الفكرية عن الإسلام وقرأت يعني على كل حال ما قدر الله أن أقرأ، فأنا حسب ما استوحيت أن جوهر الدين حقيقة الإسلام حقيقة الشرائع السماوية ما جاء من أجله الأنبياء المقاصد الأسمى والأعلى التي تتحقق بها السعادة في الدنيا هي ثلاثة أمور: عدالة، العدالة طبعا كما سأبين العدالة بالمنظور الإسلامي، العدالة، الكرامة، والرحمة.
هذا هو المثلث الجوهري.
إذا تحققت هذه الأمور نعم هذا 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 مثلث جوهري للدين، جوهري للدين. وأنا أعتقد أن هذه الأصول لو فعلناها نحن في فقه، بعتقد الآن لازم الفقه يتغير لأنه عندنا نحن حتى في المنظومة الفقهية ما يتنافى مع هذه الأصول، هذه أصول، هذا جوهر. لو فعلناها في العقيدة، العدالة، عدالة، عدالة في العقيدة كما سأبين الآن بعد الفاصل، العدالة والرحمة في العقيدة، لا يمكن كتبنا جددنا كتابة العقيدة طبعا لا أريد أن أنسف لا، ولكن أنا أعتقد هذه الأصول لو حكمناها نحن في الفقه الأصغر في الفقه الأكبر حتى في 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 كتابة التاريخ حتى في 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 كل شيء، أنا أعتقد بأنه إذا فعلنا هذه الأصول أنا أعتقد بأنه سنصل إلى الحقيقة، وإذا طبقناها في مجتمعاتنا سنحصل على السعادة الدنيوية وعلى أيضا السعادة الأخروية.
نعم.
إذا طبقناها
نعم.
وهذا إن شاء الله ما يمكن أن نتكلم عنه إن شاء الله بحلقات أخرى، قضية الرحمة، قضية الكرامة
لارتباطها الوثيق طبعا لأنها مرتبطة وملتزمة.
لا يسع المجال، نحن حتى الآن بحث العدالة لا يسع المجال
نعم.
ولكن سنحاول أن نأخذ يعني أهم المطالب في قضية العدالة، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل تفضل.
أعزائي المشاهدين اسمحوا لي بهذا الفاصل ونعود بعده، فابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء آرائكم ومداخلاتكم، أيضا يمكنكم التفاعل مع الحلقة عبر التعليق في الفيسبوك، أيضا وأيضا تبث الحلقة على موقع إسلام أصيل. كل هذه التعليقات تصلني وأنا أيضا إن شاء الله أشارككم بها وأذكرها إن شاء الله ونجيب على الأسئلة. سمحت شيخ بالعودة إليكم، ما دمنا نحن في ظلال عباءة العدالة التي بالعدل قامت السماوات والأرض، هذه العباءة الشاملة، كيف يمكن أن نوحد المرجعية ما دام أن العدالة هي صوت الفطرة؟ وجدنا أن هناك تنازعات قامت وهناك أمم سقطت وحضارات سقطت نتيجة الحيدان عن هذا المفهوم أو تفسير هذه الأمم والحضارات للعدالة بمفهومها الخاص. هنا تبرز أهمية المرجعية حتى لا يكون التنازع في المفهوم هو الذي يؤدي إلى التنازع في التطبيقات. تفضل.
أولا يعني لابد أولا أن نؤكد على أن العدالة قضية جوهرية في المنظومة الإسلامية، وأيضا هناك منظومة كاملة في الإسلام للعدالة. فقضية العدالة في الواقع هي من أهم المفاهيم. يعني يمكن نحن إذا أردنا أن نختصر الإسلام، مثلا إذا واحد سألني، في البعض طبعا أحيانا بيسأل، وخصوصا كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عندهم يعني نفس طويل أنه يجي يسأل ويستفسر عن تفاصيل، كان يقول للنبي شو إسلامك؟ عرف لي إسلامك يعني
بكلمة
بالتعبير الآن الدارج، بكلمة، خصوصا هو الأعراب يعني.
لا.
كان يجي لعند النبي قال أنا مستعجل عندي شغلة، شو الدعوة اللي عندك أنت هذه؟ مثلا اليمنيين مثلا جاءوا إلى النبي قالوا له للنبي مثلا ما شو الدين؟ قال لهم كذا ما آمن، قال لهم كذا ما، آخر شيء النبي قال لهم جاء الوحي، نزل على الوحي، قل لهم أن الدين هو الجود الكرم.
لا.
قال لهم بأن الإسلام هو الجود، آمن.
لا.
مثلا تعريف الإسلام، لو أردنا أن نعرف الإسلام بكلمة نقول الإسلام هو العدالة.
نعم.
عدل، عدالة. الإسلام مثلا بكلمة هو الرحمة. الإسلام بكلمة هو الكرامة، الكرامة، الكرامة للإنسان والدولة الكريمة للمجتمعات. فقضية العدالة قضية جوهرية وبالتالي في الإسلام، وبالتالي في الدين هناك منظومة كاملة. يعني الآن مثلا نحن لو قرأنا فقط القرآن الكريم، يعني بعيدا عن الأحاديث التي أيضا يعني هي ربما بالآلاف تتكلم عن العدالة تطبيقا ونظرية، بحث القسط والعدل والظلم والجور وقضية هذه في القرآن الكريم في سنن. يعني من يريد أن يكتب الآن الفلسفة الاجتماعية في الإسلام لابد أن يأخذ بالدرجة الأولى، يأخذ هذه الآيات التي تتكلم عن قضية العدل والظلم، كما مثلا ذكرنا قبل قليل ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وهم مهتدون وهم مصلحون. نعم. هذه قاعدة
سنة.
نعم، سنة اجتماعية. طيب يعني الله عز وجل إذا في مصلحين في الأمة ما بيهلكها ولو كانوا ظالمين، فيها ظلم، طالما في مصلح،
طالما في أمل بإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإرساء العدالة.
نعم، هذه قاعدة سنة اجتماعية، هذه نأخذها من القرآن الكريم. وهكذا أيضا ما كان مثلا وهم غافلون، إذا كانوا جاهلين غافلين كذا أيضا ما بيهلك ولا فيها ظلم، لأنه غافلين، رفع عن أمتي الجهل كما في بعض الروايات،
خطأ والنسيان.
طيب فإذا أو الخطأ والنسيان والجهل ولا طيب، فإذا القرآن الكريم في منظومة كاملة عن العدالة. طيب هذا يؤكد جوهرية قضية يعني مفهوم العدالة في الإسلام بشكل عام. وأيضا في نقطة مهمة جدا قبل أيضا أن ندخل، لابد أن نشير إلى مسألة أساسية قبل أن ندخل في بحث العدالة، خلينا نعبر عن العدالة الاجتماعية مقابل العدل الذي سأتكلم عنه الآن. بالإسلام مفهوم العدل مفهوم واسع جدا، واسع بحيث كل شيء في الإسلام، كل شيء هو مغطى بالعدل وبالعدالة، كما ذكرت بالأمس الله عادل، الأنبياء عدول، يعني العالم السماوات والأرض قامت بالعدل، الخلق خلق الله عز وجل أيضا على أساس العدل، والشرائع السماوية على أساس العدل. لا يوجد، أنا الآن يعني يمكن أن أقول أنا أتحدى أن يأتي شخص بقضية شرعية أو عقدية أو قضية ترتبط بالدين يعني وليست محكومة بالعدالة
ومأخوذة من مصادرها الصحيحة وغير المحرفة.
طبعا طبعا، وإذا كل شيء محكوم بالعدالة، لا، الله عز وجل عادل، ونحن في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فعلنا مفهوم العدالة أكثر من كل المذاهب. طبعا لا أقولها من باب يعني التفاخر، لا، ولكن هذه حقيقة، حقيقة نحن مفهوم العدل
عندنا، لأن البعض جوز على الله الظلم، لأنه البعض جوز باعتبار أنه لا يسأل عما يفعل ووقعوا بهذه الشبهة الخطيرة.
وطبعا لأنه إحنا عندنا العدل من المفاهيم، من المفاهيم، من الحسن العقلي،
نعم،
من الحسن العقلي، وليس مما حسنه، يعني ما حسنه الشرع فهو حسن، لا، ما حسنه العقل، العقل العملي، يعني فطرة الإنسان. ونحن قلنا بأن الله عز وجل أيضا هو قائم بالعدل،
قائم بالقسط كما في الآية،
قائم بالقسط، قائم بالعدل، نعم، الله عز وجل عادل. نحن في مذهب أهل البيت فعلنا قضية العدل عقائديا غير اجتماعيا، سأتكلم بعدين، نحن وهدفنا نتكلم عن العدالة الاجتماعية، عن العدل الاجتماعي،
نعم، هذه مقدماتها الأساسية.
طبعا العدل، العدل نحن عندنا في العقيدة، العدل في التشريع، العدل في الأنبياء، العدل كل شيء، في عدل كل شيء، نعم، في فوق العدل ما هو البر، ما هو الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان أكثر من العدل. الله عز وجل يعني مش، طبعا هذا التعبير قد يكون سيء، يعني الله عز وجل مفروض عليه،
هو كتب على نفسه،
على نفسه،
هو كتب على نفسه،
هو كتب على نفسه، نعم، أن يعاملني بالعدل، وأن يخلق بالعدل، وأن يتعامل مع الناس بالعدل، ويوم القيامة بالعدل. نعم، قد مثلا يعاملنا بالإحسان، الله، إن نحن ندعو بالدعاء، اللهم عاملني بعفوك بإحسانك، ولا تعاملني
برحمتك،
عاملني برحمتك. فنحن في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فعلنا مفهوم العدالة عقائديا، قلنا الله عز وجل عادل، وقلنا بأنه، بأن العدل هو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول المذهب، بالتعبير، التعبير باصطلاح العلماء،
يعني
الكلام،
الأصول والفروع، أن هذا أصل عقائدي أيديولوجي نتمسك، نعم، به،
نعم، يعني أن الله عادل. شوف يعني برزنا، الله عز وجل عنده 99 صفة أكثر، برزنا نحن هذه الصفة،
نعم،
وأكدنا عليها وجعلناها أصل من أصول المذهب. هذا يشعر بأهمية صفة العدل عقائديا وكلاميا. شيء طبعا هذا أنا الآن لو أردت أن أفصل فيه لأخذ مني ساعات في علم العقيدة، وكيف انعكست هذه القضية عقائديا، مفهوم العدل كيف انعكس، بحيث أنه الآن أنا طبعا أيضا مرة أخرى لا أريد أن أفتخر، ولكن أستطيع أن أقول بأن علم الكلام الشيعي،
لا،
هو أنا أعتقد بأنه هو أقرب علم الكلام إلى القرآن الكريم. طبعا فيه عنا أخطاء موجودة، ولكن علم الكلام الشيعي نسبة لعلم الكلام المعتزلي والأشعري، فضلا عن الوهابي، الوهابية أيضا ابن تيمية، يعني أقرب ما يكون إلى نظريات القرآن ومفاهيم القرآن، خصوصا في قضية العدل، هو علم الكلام الشيعي، ولكن يحتاج أيضا، يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى تجديد. طبعا جيد، لماذا؟ لأنه نحن برزنا صفة العدل وجعلناها أصل من أصول العقائدية. نحن عندنا الأصول خمسة: التوحيد، النبوة، الإمامة،
والمعاد، وأضفنا العدل
الاثنين عشر، وطبعا المعاد، وأضفنا العدل. العدل هو صفة من صفات الله، لماذا ميزناه عن التوحيد؟ ميزناه عن التوحيد، وجعلنا في بعض الروايات، عندنا روايات كثيرة جدا، إذا تقرأ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقرن بين التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، التوحيد، وحتى أمير المؤمنين في نهج البلاغة، في نهج البلاغة. طبعا لهذا السبب أنا ذكرت في السنة الماضية أحد على كل حال السادة الذي قال أن نظرية العدل أخذوه الشيعة، للأسف هو طبعا في الحوزة يعني، أن الشيعة أخذوا العدل، أخذوه من المعتزلة، وأمير المؤمنين في نهج البلاغة ينظر للعدل بأن التوحيد والعدل، التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. بماذا تتهمه أستاذ جمال؟
بالظلم.
جزاك الله خير. إن الله ليس بظلام للعبيد. واقعا الآن نحن لو أخذنا هذا المفهوم الآن، هذا المفهوم، مفهوم العدل، وأجريناه في علم الكلام، أجريناه في الفقه، أجريناه، أنا بعتقد بأنه سنصل إلى الفقه الواقعي، ونصل إلى علم الكلام، إلى العقيدة الواقعية. فأهل البيت هم الذين برزوا هذه الصفة، دائما كانوا يقرونون التوحيد بالعدل، التوحيد بالعدل. أنا وجدت روايات حتى من زمان الإمام الباقر والإمام الصادق، بالإضافة إلى ما ذكره أمير المؤمنين في نهج البلاغة. لهالسبب أنا قلت لهذا السيد الذي للأسف يعني قال بأنه الشيعة أخذوا العدل، أخذوا من المعتزلة. المعتزلة وزعيم المعتزلة ابن أبي الحديد المعتزلي في تفسير نهج البلاغة، عندما يشرح نهج البلاغة ويصل إلى هذه العبارة لأمير المؤمنين، التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه، يقول ولقد أخذ وقد أخذ علماؤنا أو زعماؤنا، يا عبد التعبير، أخذوا هذه النظرية، نظرية العدالة، من أمير المؤمنين. وللأسف أحد السادة الذي على كل حال يقول أنه، شوف طبعا هو خدعوه بعض العلمانيين، بعض الحداثيين،
نعم.
بعض الحداثيين، وصار يردد ما يقولونه. جيد. فإذا قضية العدل في الإسلام هي ليست فقط العدالة الاجتماعية التي نحن الآن في صدد العدالة الاجتماعية في الرسالة المحمدية. العدل في الإسلام هو أيضا قضية أيضا تدخل في العقيدة، تدخل في صلب. لماذا؟ أنا فقط سأقدم الآن ثمرة بسيطة وأنتقل إلى العدالة
كأنك
الاجتماعية.
كأنك تقول سماحة الشيخ، عندما تتمسك بالأصل تظهر الثمرة في الفروع، لأن الفروع تابعة للأصل. فإذا كان الأصل هو العدل، انسحب ذلك أو سرى ذلك إلى كل الفروع.
يعني أنت تصور الآن الله عز وجل بيأمرنا بالعدل، ليقوم الناس بالقسط وهو ظالم،
أليس هذا تناقضا جوهريا؟
هو الله عز وجل أتأمرون الناس
بالبر
وتنسون أنفسكم،
تنسون أنفسكم، نعم.
يعني ما يصير يا جماعة، لازم هذه قضية العدل، لازم نحن هذه عقائديا نفعلها بشكل كبير جدا. ولماذا أهل البيت كانوا عم بيركزوا على التوحيد والعدل، التوحيد والعدل؟ السبب هذه أنا طبعا لمحت لها في بحوثي في فقه عاشوراء، سبب مهم جدا، لأن المشروع الأموي الفرعوني كان يعتقد بأنه لا يمكن أن يستمر في الحكم، ولا يمكن أن يخرب الإسلام إلا إذا خرب هذا المفهوم. أي مفهوم؟
العدل،
أن الله العدالة الإلهية.
نعم. لأنهم شرعوا الجبرية، فإذا جعلت الله جابرا للناس طار معه كل شيء من هذه المفاهيم الجوهرية.
نعم. هذا السبب معاوية كان ينظر للجبرية ويعلم الناس الجبرية. الجبرية ماذا يعني الجبرية؟ يعني الله عز وجل يجبرك، أنت مجبور على فعل المعصية وبعاقبك على فعل المعصية.
وبين هلالين سمحت الشيخ، الوهابية اليوم تنظر لجبرية الحاكم،
نفس الأمر،
لجبرية الحاكم، يعني أنت تطيع الحاكم مجبورا بأمر من الله. هل أد؟
الآن هذه قضية جورج جرداقي رأحوت عليها مجددا.
نعم.
بدل الآن يفعل ما يفعل. شوف الآن يعني
جورج يعني قرداحي.
عفوا جورج قرداحي.
كل واحد اسمه جورج عنده قصة يعني.
هو بعد إذا جلجل الحق في المسيحي كان علويا.
نعم هذا جورج جرداقي.
يقول الشاعر. نعم. جورج جرداقي وجورج قرداحي إن شاء الله على نفس المسير إن شاء الله. الآن شوف الآن يعني ما هم ماذا يريدون أن يقولون لنا عندما يريد عندما يقول إما أن يستقيل وإما أن يعتذر وإلى آخره وإلا نفعل كذا وكذا ماذا يعني؟ يعني يريدون لنا أن نقول بأنه بأن ظلمهم هو عدل، هذا معنى يعني حربهم العبثية هذه ليست حرب عبثية إنما هذه حرب إنصاف.
نعم.
وحرب صحيحة وهذا ليست حرب بغي يعني.
نعم.
بالتعبير القرآني
طبعا.
وهذا جورج قرداحي عبر تعبير قرآني.
نعم.
بغت طائفة على طائفة بغي.
صحيح.
هذا.
نعم.
مثل بغي معاوية.
صحيح.
مثل بغي معاوية ولكن يريدون أن كما فعل معاوية الذي كان يقول أن حربه كانت حربة كان يقتله
وأن قتل كل الحواريين والصحابة هو من أجل صلاح هذه الأمة كما كان يعبر في تصريحاته.
وبعد ولا أريكم إلا ما أرى. هذا هو طريقة فرعون جورج قرداحي، لا أريكم إلا ما أرى إلا ما يرى الحكام. وبالتالي ما قلته هو خطأ والحرب ليست ظلم إنما هي عدل، هو هذا.
إيه. نعم.
هذا نحن على كل حال فالبنو أمية خصوصا معاوية أراد أن يصور للناس أن الله عز وجل ليس بعادل، يعني يضرب أعظم مفهوم في الدين في الإسلام، أعظم مفهوم في الإسلام مفهوم العدل الإلهي، لأنه إذا ضرب العدل الإلهي ضرب العدل الاجتماعي.
نعم.
معاوية كان يعرف ماذا يفعل، إذا الله عز وجل اقتنع الناس بأن الله ظالم يعني الناس ستقتنع بالظلم، يعني الناس ستعيش مع الظلم.
اسمح لي سمحت شيخ.
وتحسبه.
نعم.
وتحسبه عدلا. فقط أيضا دقيقة واحدة حتى فلهذا السبب معاوية كان ينشر بين الناس بأن الله عز وجل أجبر الناس على خلافة يزيد،
يعني لا يسأل
وأنتم مجبرون،
يعني لا يسأل عما يفعل، يعني اقتبسوا هذه الآية وهي يعني له علاقة بالمنظومة الإلهية أو بالنظام الإلهي ونسبوها إلى الحاكم أنه لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون،
وأيضا لا تسأل الحاكم. إيه؟ ممنوع تسأل الحاكم.
إيه؟
يعني بالأمس
هو لا يسأل يعني لا تسأل الحاكم وهابي. لا تسأله يعني لا يسأل عما يفعل. إيه؟ لا تسأله.
شيخ وهابي خرج إلى على طريقة معاوية سبحان الله، قال لهم إذا رأيتم محمد بن سلمان الحاكم، يعني إذا رأيتم محمد بن سلمان أو على كل حال واحد من الحكام، إذا رأيتم بيزني على الهواء وبيشرب خمر على الهواء فلا يحق لك أن تعترض عليه.
خلاص هاي الجبرية، هاي الجبرية شو هي شو؟
معنى يعني كل تصرفات الحاكم هي صواب،
يعني لا يسأل عما يفعل.
ذكرت هذه قضية التصويب أفعال الحاكم ذكرناها.
نعم.
في فقه عاشوراء.
نعم.
كل ما يفعله الحاكم هو صواب، يعني هو عدل، وبالتالي على الناس أن تنظر إلى الحاكم بأنه هو صار هو مظهر العدالة. يعني يقاس العدل به ولا يقاس بالعدل، يعني بعبارة أخرى الحاكم هو العدل. الحاكم يعني معاوية هو العدل. هي قضية خطيرة جدا. أنا طبعا أنا سبحان يعني كل ما الآن أريد أن أقدم يعني تفاصيل ولكن الوقت لا يسمح، وقضية مهمة جدا العدل الإلهي عندنا الله عادل، هذه القضية مهمة جدا 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 ولها علاقة كبيرة جدا في العدل الاجتماعي في العدل التشريعي في العدل الدنيوي. تفضل مع الاعتذار للتأخير.
طبعا أنا أعيد وأذكر السادة المشاهدين أنه في الفترة الثانية من البرنامج نحن طبعا نستقبل اتصالاتهم لإبداء الرأي ولطرح الأسئلة، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك وأيضا صفحة إسلام أصيل على الشبكة العنكبوتية. أعزائنا المشاهدين، قبل الفاصل نحن نشجعكم فعلا على إبداء الرأي، لأن هذا واحد من الهموم الحالية اليوم والإشكاليات الكبرى المطروحة في النزاعات داخل مجتمعاتنا والنزاعات التي تحصل الآن بين الدول، وهذا الكباش الكبير الذي يجعل الإنسان يعيش في حالة قلق. القرآن يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فعندما يسقط العدل الغذائي والأمن الغذائي ويسقط الأمن الاجتماعي فتحدث الكوارث والأزمات ويقلق الإنسان ويعيش يعني حالات نفسية فردية وجماعية فعلا مظلمة. لذلك نحن نحثكم على إبداء الرأي. أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ومع الأستاذ الفاضل أستاذ أبو وسام. السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من العراق، تفضل أستاذنا العزيز. طيب تسمعني؟ تسمعني أستاذ أبو وسام؟
نعم سمعك أستاذنا العزيز.
نعم، تحياتنا لك، تفضل.
الله يحفظك. بداية أنا أحييك على أناقة الخلق وأناقة اللفظ أيها العزيز.
شكرا لك.
وأحيي الشيخ لأنه يستل من بين المعارف ما يرشد ويهدي ويثبت ويقوم ويعدل. أنا عندي ثلاث إشارات وسؤالين من الضيف الكريم حتى تحتك العقول وتنقدح منها نار الحكمة إن شاء الله. ذكر الضيف العزيز الكريم الشيخ بأن هذه المعايير الكرامة والعدالة والرحمة،
رحمة.
أنا أيضا اطلعت وأيده في ذلك. لم يرسل الله نبيا أو إماما أو رسولا إلى قوم إلا كانوا فقراء لهذه المفاهيم. جاءوا ليخرجونهم ليس من الجوع إلى الشبع أو من الفقر إلى الغنى فقط، بل كان غالبية الأقوام هم أغنياء، والأنبياء أرسلوا إلى أقوام أثرياء ماديا، ولكن ينقصهم الكرامة والعدالة والرحمة. فوظيفة الأنبياء فعلا تأكيد هذه المفاهيم الإنسانية. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولكن نحن معيار فهمنا لهذه المفاهيم نحتاج إلى علم يجسد لنا مفاهيم القرآن، لأنهم من أهل بيته المطهرين يختلفون منه ما لا يمكن لي أن أختلفه. مثلا مفهوم الرحمة أيها العزيز، قد يحتضن الرحمة البلاء. ومن يعني عندما نقرأ سيرة العبد الصالح وموسى قتل الغلام، قتل الغلام كان رحمة. قد تكون الرحمة أن أقطع في ثغور العراق وشام وصعدة.
نعم،
هذه أيضا من باب من أبواب الرحمة الإلهية. من الرحمة أن نعرف أن الرحمة تحتضن البلاء أحيانا، حتى نكون من الذين وصفهم القرآن يخشون الرحمن بالغيب. ما معنى الخشية من الرحمن؟ أي أن الله رحيم لا يوصف بالرقة. فمعنى الرحمة نحن نحتاجها حتى نرجع، أنا أقول لنفسي، إلى قومي وأتعلم من موسى أن الرجوع يسوع إلى القوم غضبان أسفا من دافع الرحمة الإلهية ورحمة هذا النبي لكي لا يسقط قومه في منزلقات الظلم. فالغضب أحيانا باب من أنباب الرحمة. هذه النقطة الثانية. النقطة قبل الأخيرة يا عزيزي، نحن نتحدث أيضا عن العدالة. العدالة، البعض يقدم العدالة على الإحسان والبعض الآخر يقدم الإحسان على العدالة. أنا حسب اطلاعي المتواضع لم تكن غالبا المشكلة في أو اختلال النصاب الإحسان في الأمم، كان غالبا اختلال العدالة. إن الله يأمر بالعدل من ثم الإحسان، أي العقل والمنطق الذي نلمح قيمته في العدل، ثم تأتي الإحسان ليلطف مقتضيات العدل. مثلا أنا طبيب، عندما أرى أحدهم يحسن ويوزع مواد غذائية في زمن كورونا، يحسن يوزع يجمع الناس، ولكن يضرب العدالة العقل المنطق فينشر الوباء. هل أقول له قدم الإحسان أم أقول له قدم العدالة؟ اترك التوزيع الآن، قدم العدالة والعقل ولا تنشر الوباء. فنحن أحيانا في أممنا من ضمن بعض الدول نوزع موكبا ونوزع إحسانا ولكن لا نقيم دولة عادلة. فالعدل مقدم على الإحسان. أطرح تساؤلين فقدت من وقتكم الكثير. التساؤل الأول أيها العزيز، تعطيل البعد السياسي يا شيخ للشريعة، أي لا يصل إلى رأس السلطة فقيه عادل، أليس هذه ضرب للبعد العدالة الإنسانية في منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو نسخ لرسالة محمد عندما لا نطلب فقيه عادل على رأس السلطة؟
نعم صحيح.
طيب لعله انقطع الخط مع موجود. تفضل. طيب بقي لديك كلمة دكتور أبو وسام. تفضل.
إذا
تفضل.
نعم. أخيرا أسأل أنا أيها العزيز، نحن عندما نريد أن نصل إلى مفهوم العدالة الحقيقي نحتاج إلى معيار ومؤشر. معيارنا محمد صلى الله عليه وآله، ولكن من مؤشرنا اليوم؟ لأن الأمة تضيع في المؤشر. أحيانا نرى المعيار، نرى الجيج، ولكن لا نرى العقرب أو المؤشر. فكيف ندرك المؤشر في زمن النفط وزمن الظلم وزمن القتل؟ شكرا جزيلا.
نعم، كل الشكر لكم دكتور أبو وسام، ودائما هذه المداخلات الطيبة منكم تغني وتثري. سمعت شيخ، في تعليق لكم على ما ذكره دكتور أبو وسام حتى نستكمل الحلقة؟ تفضل. إلى أن يعود الاتصال مع سماحة الشيخ، نعود إلى تذكير السادة المشاهدين بإمكانية الاتصال. هذا الوقت هو متاح لهم لإبداء الآراء ولطرح الأسئلة. أعزنا أيضا وأيضا، المجال مفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة الفيسبوك، وأيضا موقع القناة على الشبكة العنكبوتية. عودة إليكم سماحة الشيخ، مجددا تسمعوني؟
أنا أسمعكم. نعم أنا
معكم. في تعليق أول على ما ذكره دكتور أبو وسام حتى نستكمل الحلقة، تفضل.
قضية تجسيد العدالة طبعا هذه قضية مهمة جدا. لهذا السبب الله عز وجل ما أرسل فقط الكتب العادلة التي هي التي أرسلنا رسولنا، أرسلنا الكتاب والميزان، أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان.
نعم.
فدائما الله عز وجل دائما يقدم النموذج، يقدم القدوة، قدوة الحسنة. وهذه قضية مهمة جدا في علم التربية. يعني لا يمكن أن تربي مجتمعات على العدالة ولا يوجد فيها قدوة العدالة. وحتى في زماننا يعني أيضا ما ذكره كنقطة رابعة، أن يكون أن يكون هناك مؤشر للعدالة.
نعم.
يعني المجتمع الذي لا يوجد فيه على رأسه لا يوجد فيه
مرجعية.
هو عادل مرجعية مرجعية هلأ مرجعية عدالة.
يعني ترجع يرجع إليه الآخرين كمقياس وكمعيار.
طبعاً. مرجعية يعني مرجعية نظرياً ومرجعية تطبيقية عملية.
نعم.
لا يمكن صحيح الله عز وجل ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. المجتمع الذي لا يطبق العدالة، الأمة التي لا تطبق العدالة لا تصل العدالة، ولكن الأمة حتى تطبق العدالة تحتاج إلى من تقتدي به.
لا.
لنفترض الآن مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية عندما الناس تنظر إلى شخصية كالإمام الخامنئي دام ظله الشريف يعيش بهذا الزهد وبهذه بهذا التواضع ويتعامل مع الناس بالعدل ويتعامل معهم بالإحسان هذا طبعا سيخلق فضاءات كبيرة جدا لتحقيق العدالة، فضاءات إيجابية. فهذه نقطة مهمة جدا.
طيب.
بالنسبة إلى قضية الرحمة، الآن قضية الرحمة ليست الآن يعني محل البحث،
سيأتي تأتي المندرجات. هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن. السلام عليكم دكتور ورحمة الله وأسعدتم أوقاتا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم يا دكتور جمال، وتحياتي إلى سماحة شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
تحياتي.
بارك الله فيكم.
وأشكركم على هذا البرنامج الجميل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خطابي إلى جميع عموم المسلمين، تعالوا نستمع إلى شيخنا الفاضل الشيخ أسد قصير وهو يحدثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. كلنا نتفق على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى عدالته وعلى الرسالة التي أتى بها بالعدل والإحسان والرحمة، ونعامل بعضنا البعض بالعدل والإحسان والرحمة، ثم نقدم للعالم هذا هو النبي، هذا هو الإسلام، وهذا هو نبينا، وهذا نحن نتعامل بما علمنا به نبينا. أقسم بالله العظيم سيحترمنا العالم وسنوقف هذا الهجوم الشديد على الله ورسوله. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد على ما ذكرتموه. يعني اختصرتم وفي اختصاركم غنى بالعدل، وأرادت أن تفرض هذا الشيء على الجميع أو على الخصوم، فأدى ذلك إلى التزاحم، ثم إلى التضارب، ثم إلى الاقتتال، ثم إلى الفناء، لأن الفناء هو نتيجة طبيعية لهذا النوع من النزاع الفكري المحتدم حول مرجعية العدالة. عندما نمشي أحيانا في المدن ونشاهد محكمة مثلا، نجد أن هناك رمز لهذه المحكمة وهو عبارة عن ميزان، ميزان دقيق، الكفة الأولى هي معادلة للكفة الثانية، وكأن هذا الميزان هو المعبر الحقيقي عن فكرة العدالة، بأنه لا يمكن أن يرجح شيء على شيء، فأن العدالة في جوهرها ميزان، وأن هذا الميزان يكون دقيقا. بهذا الفكر، بهذا التوجه، ينظر الفرد في حياته في مجتمعه إلى هذا المعيار كأساس، حتى لا يذهب إلى حيدانات معينة تؤثر عليه وتؤثر على طبيعة علاقاته مع الآخرين. كنا دائما عندما نتحاور على مجموعات الواتساب والمجموعات الحوارية، كان يشتكي الناس من ظلم الحكام. سمحت شيخ أشار إلى آية قرآنية تقول ليقوم الناس بالقسط. الناس لهم دور ولهم مسؤولية في إرساء العدالة التي تؤدي إلى الأمن والاستقرار الاجتماعي. فإذا ذهب الناس في خياراتهم الانتخابية، وعندما نقول انتخاب يعني أنتخب ممثلا لي ومفوضا عني لإدارة شؤون البلاد والعباد، عندما يكون خياري سيئا أو مبنيا على العصبية والقبلية والقومية أو على مصالح خاصة وضيقة، ماذا سيكون من جراء هذا النوع من الانتخاب سيؤدي إلى تسليط بعض الأشخاص على الرقاب، وبالتالي تسلط هؤلاء سيؤدي إلى تحقيق مآرب وأهداف عكسية. يعني بدل أن يتحقق الأمن الاجتماعي، بدل أن يتحقق العدالة الاجتماعية في الوظائف والخدمات، نجد أن هذا الأمر يتحقق فيه أهداف عكسية، فيعود الناس للشكوى من جديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانت الأسس والمنطلقات التي يعتمدها الفرد المواطن بعيدة عن أساس العدالة في عملية انتخاب المفوض عني أو النائب عني ليدير شؤون البلاد والعباد، إذا كانت المعايير خاطئة وبعيدة عن مسألة العدالة، سنجد أن المشكلات تقع، ونجد الآن الشكاوى الكثيرة تصدر في هذا البلد وذاك البلد. إذا انتقلنا إلى نقطة أكبر، نجد أيضا أن المعايير التي تحكم الدول في علاقاتها مع بعضها البعض، نجد أن مفهوم القوة، مفهوم السيطرة والتحكم والهيمنة هو الذي يحكم كثيرا من معايير العدالة. إذا وجدنا أن دساتير ومواثيق دولية تنادي بحقوق الإنسان وتنادي بتوزيع الثروة وتنادي بحماية كينونة الأرض وحماية البيئات، نجد أن هذه الدساتير في تطبيقاتها العملية فيها ازدواجية في المعايير وفيها استنسابية، فقد تطبق هذه المواثيق وهذه الحقوق في بلد، ولكن نفس هؤلاء الذين يطبقونها على شعبهم يرفضون تطبيقها على شعوب أخرى، مما يناقض فكرة قيامة هذه الدساتير أو هذه المواثيق لحماية مبدأ العدالة وشموله وهيمنته على حياة الإنسان، حياة الجماعة، حياة الأمم، حياة الحضارات. من التعليقات التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول المعلق: نحن اليوم مسؤولون عن تحقيق العدالة من خلال تصرفاتنا في حياتنا اليومية ومن خلال علاقتنا ببعضنا البعض، فليس من المعقول أن نخرج في مظاهرات كما يحصل الآن في بعض دولنا ونحن ظالمون بحق بعضنا البعض، حتى أننا يعني نستسهل الرشوة، نستسهل تزييف الأوراق الرسمية، نستسهل التجاوزات في معاملاتنا الاقتصادية، وإذا بنا نشكو من هذا النائب ومن هذا الوزير أنه يظلم أو أنه فاسد. أليست المشكلة كما يقول المعلق في أنفسنا؟ سؤال وجيه أخي الكريم. نعم، وهذه واحدة من الحقائق. الأخت المعلقة هنا تقول: اليوم عندما تطرح مسألة المساواة وأن المرأة يجب أن تكون متساوية مع الرجل في كل شيء، هو مفهوم رنان، ولكن هل العدالة تحققت بهذا الشيء؟ كيف يمكن للمرأة أن تذهب إلى فبركة كما تقول، فبركة السيارات، وتقوم بصناعة سيارة أو تصعد على أعمدة الكهرباء وتحمل الثقيل وغير ذلك تحت حجة المساواة في الأعمال؟ معلقة أخرى أيضا تقول أن العدالة هي مطلب الجميع اليوم، ونحن نريد أن يكون لهذا المفهوم تجلياته الحقيقية في حياتنا اليومية. عودة إليكم سماحة الشيخ، حاولت استعراض بعض ما وصلنا على شبكة التواصل الاجتماعي، وهي كلها كلمات صادحة ضامئة للعدالة. تفضل.
نعم، أنا أريد أن أؤكد يعني مرة أخرى أننا لو قدمنا النبي بحقيقته بأنه هو كان مصلحا اجتماعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وقدمنا أيضا السلوك المحمدي الذي هو أرقى في أرقى معانيه، يقدم العدالة بأجمل صورها. أنا أعتقد بأننا حينئذ سنكون المدرسة التي يتعلم منها كل العالم، يتعلم العدالة ومدرسة العدالة. ولكن كما ذكرت، ربما لا أعرف إذا وصل صوتي أم لا، ولكن نحن عندنا إشكالية خصوصا عند إخواننا أهل السنة والجماعة، بأنهم يريدون أن يتعرفوا على محمد من خلال التراث صلى الله عليه وآله، ليس من خلال القرآن، بل من خلال التراث الذي دس فيه بنو أمية الكثير من المشاهد التي تقدم النبي بأنه ظالم،
وسميناها بالروايات السياسية في الحقيقة.
نعم، الأمويات، أنا الذي اصطلحت عليها، اصطلح هو جديد، ولكن الأمويات، وكذلك أيضا ما زوروه في كتب التاريخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الإشكالية.
نعم.
فإذا محمد هو يجسد العدالة، ولكن محمد ليس محمد الذي نتعرف عليه من خلال بني أمية ومن خلال هذا التراث المشوه له، إنما محمد من خلال القرآن الكريم، محمد من خلال أهل البيت، هم الذين يعرفون لنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الحقيقي، محمد الحقيقي. هذه قضية مهمة جدا. وفي هذا المجال مرة أخرى أريد أن أعود هذه القصة. تلاحظوا أن النبي يعني يستشعر بالألم الشديد عندما ينقل له جعفر الطيار قصة تظلم فيها امرأة، يزاحمها رجل. فعلى كل حال، هو هذا الظلم ليس من الظلم الشديد، ولكن النبي ينفعل ويشتد غضبه من أجل ظلم حصل في بلد آخر، في بلد غير مسلم.
وهكذا عندما يعني ذكر أمير المؤمنين في خطبة الجهاد ما حصل مع امرأة مسيحية عندما اعتدى عليها أوباش. نعم. بني أمية. نعم.
نعم. وهو أخذ منها الحلي. نعم. يقول لو أن امرأة مسلما سمع بذلك فمات كمدا فلست أنت بملوم.
نعم.
وهو ظلم أنه أخذ مال امرأة معاهدة.
نعم.
من أهل الكتاب. فهذه القضية مهمة جدا، أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم، نقدمه بأنه هو يجسد العدالة، بأن النبي، وأن ننفي عن النبي كل هذه القصص وكل هذه الطرهات التي نجدها في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي التاريخ، التي تقدم النبي بطريقة مشوهة جدا. وهذا إن شاء الله ما سنفعله في هذا البرنامج. سنقدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى نرى الصورة المشرقة والنورانية، صورة العدالة المحمدية إن شاء الله سنراها وسيشاهدها الجميع، ولتكون إن شاء الله مدرسة وقدوة لكل الأحرار في العالم إن شاء الله.
في الدقائق الأخيرة سمعت شيخ، أنه طبعا نقلنا بعض ما ذكره السادة المشاهدون، أيضا يعني أحد المعلقين يقول، قال لنا أستاذنا في الجامعة، لقد خدعت الحضارة الغربية المرأة بأن أنزلتها إلى سوق العمل، فضعفت قيادتها المنزلية وهرمت وشاخت ومرضت، وأصبح لديها 3 وظائف: وظيفة الأمومة، وظيفة الزوجية، إضافة إلى وظيفة المنزل ووظيفة العمل، فأنهكها وجعلها سلعة. ما رأيك؟
نعم، لأنه مفهوم العدالة عندهم يختلف عن مفهوم العدالة الحقيقي والإنساني. لهذا السبب أنا ذكرت القضية هي ليست قضية عدالة اقتصادية فقط. قد تكون العدالة أحيانا، قد يكون المسألة ليست هي المساواة بالمادة، ولا قد يكون أصلا قضية يعني تخالف هذا الأصل العظيم، هو الكرامة، الكرامة الإنسانية، الكرامة قبل قضية الأموال وقبل قضية المادة، كرامة الإنسان، عزة الإنسان. وأيضا في المدرسة الغربية لم يأخذوا بعين الاعتبار الرحمة، إنما هم أسسوا العلاقات الأسرية على أساس القانون، القانون الجاف، القانون الذي لو جت فيه رحمة
وفكرة المنفعة والنفعية.
طبعا يعني جعلوا الأسرة كأنها شركة، شركة حقوق، تبادل حقوق مادية، أنت لك كذا وأنت لك كذا. الإسلام أسس الأسرة، أسسها على حقوق، في حقوق، ولكن فوق الحقوق في رحمة، في مودة، فوق الحقوق أيضا وفوق الرحمة في الكرامة. المرأة لها كرامة أيضا،
وهي يدخل بقضية جدا. العدالة وقضية المرأة والعدالة، أنه هذا واحد من مباحثنا إن شاء الله القيمة والمهمة. نعم. التي وعدت أنت السادة المشاهدين فيها. فكرة وعي العدالة هو ما نريد أن نؤسسه معكم سماحة الشيخ، أنه عندما نأخذ بزمام العدالة نأخذه بقوة، ونعتبر أن هذا معبر وخلاص وجسر نحققه، نحقق يعني مندرجاته في حياتنا الشخصية، لنغير ما بأنفسنا حتى يكون التغيير ما في النفس تغييرا عاما، لنؤدي لنصل إلى تغيير جماعي، إلى إصلاح جماعي، إلى إرساء مبادئ العدل. فعدل فرد هنا وعدل فرد هناك، إذا جمعنا بطريقة رياضية هذا النوع من العدالات سينشئ ظاهرة، سينشئ بيئة، سينشئ ثقافة جديدة، أليس كذلك؟ تفضل.
نعم، شوف القضية مثلا العدل، نحن لو أخذنا العدل الآن في قضية العلاقة بين الزوجين، العدل بالمدرسة الغربية هو قضية مادة، يعني أن تعطيها حقوق ومأكل ومشرب وإلى كما هو معروف. في الإسلام مفهوم العدل، تعامل العدل بالمعروف، القرآن الكريم يعبر بالمعروف، إمساكم بمعروف
وعاشرون بمعروف.
بالمعروف ليس فقط أن تعطيها المادة وتعطيها الطعام والمأكل والمسكن، لا، أهم شيء في العدل في التعامل العادل مع الزوجة هو أن تعاملها باحترام، أن لا تسيء إليها، يعني أن تحافظ على كرامتها، أن لا تسيء إليها، أن لا تؤذيها في شخصيتها، في كرامتها، هذا أهم شيء، هذا قبل قضية أن تعطيها الأموال وتعطيها.
معلق.
فإذا مفهوم العدل بين الزوجين في المدرسة الغربية تختلف عن المدرسة الإسلامية، هذا الذي إن شاء الله سنبينه بالتفصيل، أن العدالة في الإسلام مفهوم شمولي كبير جدا، يعني له مراتب كثيرة، وأيضا في نفس الوقت أيضا هو مفهوم عرضي يشمل كل شيء، ليس فقط العدالة المادية، عندنا العدالة المعنوية أيضا لها، هذه مهمة جدا.
نعم.
وعندنا أيضا العدالة في الأسرة، والعدالة بين الأولاد، والعدالة في المجتمع، وعدالة الحاكم للمحكوم، هذا إن شاء الله ما سأبين شمولية العدالة في الإسلام إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الأحد القادم، إذا أبقانا الله عز وجل من الأحياء.
نعم، طبعا كل الشكر لكم سماحة الشيخ على هذه الإفادات الكريمة وعلى هذا التأصيل الذي تقدمونه إن شاء الله بالأسلوب السلس والبين، مع ضرب الأمثلة وربط الأصالة بالمعاصرة. نحن نشكركم كثيرا على ذلك، ونستمر معكم إن شاء الله في سلسلة حلقات رسالة محمد، رسالة العدالة الإنسانية والرحمة العالمية. كما أحب أن أشكر فريق العمل فردا فردا على الجهود التي يبذلونها في يعني تأمين هذه الحلقات، وخصوصا مع صعوبات كثيرة تكتنف هذا العمل المباشر. أيضا أشكر كل من راسلنا وعلق وأرسل رأيا أو اتصل بنا. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.